أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. من النكات التي تدعو المتكلم إلى أن يورد المسند إليه بلفظ العلمية خلصت الهزة ولا ما خلصتش الهزة؟ من النكات التي تدعو إلى أن يورد المتكلم المسند إليه بلفظ العلمية إيهام الاستلذاذ بالمسند إليه. شلون صرنا؟ قال: أو إيهام استلذاذه، أي وجدان العلم لذيذا، نحو قوله بالله يا ضبياط القاع قلنا لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. توضيح هذه النكتة متوقف على شرح هذا البيت، والحاصل أن قول الضبيات وضباء جمع ضبي، وهي الغزال قصير الذنب، رشيق الجسم، سريع الجري، نحيف القوائم، طويل الأرجل. والقاع أرض مستوية تحيط بها الجبال، فتتجمع فيها مياه الأمطار فتمسكها ثم تنبت العشب. فقوله بالله يا ضبياط القاع ليلايا من كنا، يعني أن ليلى التي تنسب لي، أي التي أحبها، هل هي من الغزلان الرشيقات النحيفات السريعات أم أنها من البشر العاديين؟ إذا دققنا في هذا البيت نجد أن الشاعر قد ذكر لفظ ليلى مرتين، ليلاي من كنا أم ليلى من البشر، ولكنه أضاف ليلى إلى نفسه حال كونها من الغزلان. عندما كانت من الغزلان قال ليلايا من كنا، وذلك لأن ليلى حال كونها من الغزلان تكون في غاية الحسن والكمال، بحيث يصعب النيل منها والارتباط بها. كيف الفقير الذي يريد أن يتزوج غنية، أو الجاهل الذي يريد أن يتزوج عالمة؟ جيد، فهي حال كونها من الغزلان تكون في غاية من الحسن والكمال وعلى درجة رفيعة من العظمة، بحيث يصعب النيل منها والارتباط بها. والحبيب إذا أحب من هي أعظم شأنا منه راودته الهواجس في أنه قد لا يبادله ذلك المحبوب الشعور نفسه لانحطاط شأنه بالنسبة إليه. فكون ليلى من الغزلان وإن كان كمالا بالنسبة لها وهو مطلوب بالنسبة إليه، هذا الكمال يحب أن تناله حبيبته أو لا، لا إشكال في ذلك، غير أن هذا الكمال الذي أصابها قد يتسبب له بألم نفساني حاصل من فارق المستوى، فيكون كمالها سبباً لحرمانه وتعاسته. فأراد، التفت، فأراد الشاعر المكابرة والتغلب على هذا الواقع المأزوم بافتراض أنها له مهما على شأنها. أصل فكرة أن لا تكون هذه الحبيبة له فكرة تؤلمه، ولا سيما مع رفعة شأنها. ولذلك أضاف ليلى إلى نفسه، لأنه أراد أن يتغلب على هذا الواقع بافتراض أنها له مهما على شأنها، والإصرار على ربط نفسه باسمها حتى كأنها لن تكون لغيره. فقال ليلايا من كنا، ثم قال بعد ذلك أم ليلى من البشر. مقتضى المقابلة بأم ليلايا من كنا أم ليلى من البشر، مقتضى هذه المقابلة أن يكون الحديث عن شخص واحد مع اختلاف حالتيه، سواء كان من الغزلان أو من البشر، جيد؟ فمقتضى هذه المقابلة أن يكون من ليلى الثانية، أن يكون المراد من ليلى الثانية عين ما يراد من ليلى الأولى. وعلى هذا فكان يكفيه أن يقول أم هي من البشر، ليلايا من كنا، أم هي أي ليلايا، أم هي من البشر. وعلى هذا كان يكفيه أن يقول أم هي من البشر باستعمال الضمير، وذلك لتقدم ذكر مرجعه والتقدير ليلايا من كنا أم هي أي ليلايا من البشر. ولكنه آثر ذكر المسند إليه مرة ثانية بالعلمية ليطلع السامع، التفت النكتة ما هي، لأنه أراد أن يطلع السامع على حجم اللذة وعلى مقدار البسط الذي يحصل عنده من مجرد ذكر اسمها، فكيف إذا ما أمكن له أن يلتقي بمسمى هذا الاسم وأن يجتمع مع الحبيبة لا مع اسمها. فكأن مقام هذا البيت مقام شكاية من حر الشوق وألم البعد عن الحبيبة، حتى كأن طريق الوصال بها قد انحصر بذكر اسمها. تفت كأن الشاعر حقيقة في مقام الشكاية، جيد، حتى كأن طريق، لأن الذي يحتاج أو يتلذذ بمجرد سماع الاسم هو الذي انحصرت طرق الوصال بينه وبين حبيبه بمجرد سماع هذا الاسم. إذن فالمقام مقام شكاية لأن طريق الوصال قد انحصر بذكر اسمها والتغني به ليكون له سلوا في غربته وفي بعده. وعلى هذا فالشاهد في هذا البيت هي ليلى الثانية لا ليلى الأولى، وذلك لأمور، منها أن ليلى الأولى مضافة إلى الياء إلى الضمير، والضمير معرفة والعلم معرفة، ولا يجتمع معرفان على معرف واحد، لأنه من قبيل اجتماع علتين مستقلتين على معلول واحد على ما عرفتم في النحو. وإذا كان من الممنوع أن يجتمع معرفان على معرف واحد، فلا بد أن نقدر حينئذ في أحدهما التنكير على ما مر في القطر عندما تقول مررت بعثماننا. جيد. فإذا لأن ليلى قد أضيفت إلى الضمير، فلا بد أن نفترض أنها كانت نكرة قدر فيها الشياع ليحصل التعين بعد ذلك بسبب الإضافة إلى الضمير. ومع تقدير الشياع في لفظ ليلى وحصول التعريف بالياء، إذن فليلى ليست من شواهد العلم لأنها ليست علما، فلا بد أن يقدر فيها الشيوع أو الشياع حتى لا يجتمع معرفان على معرف واحد. وعلى هذا فلا علم في هذا البيت إلا ليلى الثانية، والكلام فيما يكون من نكات ذكر المسند إليه معرفا بلفظ العلم. أيضا من الأمور التي تدلنا على أن الشاهدة هي ليلى الثانية أن ليلى الأولى دخيلة في تأدية أصل المعنى، إذ لا ينوب منابها شيء، لم يكن بالإمكان أن يأتي بالضمير مكانه لعدم تقدم ذكر مرجعه. جيد. فلا ينوب شيء مناب ليلى الأولى، لأن هي التي تدل على أن المقابلة وقعت بين ليلى وبين نفسها. وهذا بخلاف ليلى الثانية، فإنها مما ينوب الضمير عن ذكر اسمها لتقدم المرجع الذي هو شرط في استعمال الضمير. فكأن مقتضى الأصل في ليلى الثانية هو التعبير بالضمير اختصارا واعتمادا على القرينة، ولكنه عدل عنها حتى تكون النكتة على خلاف الأصل دائما، عدل عنها إلى إيراده بلفظ العلم لإطلاع اللائمين على مدى تلذذه وشوقه. فغاية التفت، فهنا حقيقة ما يريده الشاعر هو أن يطلع السامع على مقدار تلذذه بمجرد سماع صوت حبيبته. جيد. وهنا بهذا البيان للبيت، ليش أطنبنا في شرح البيت؟ بهذا البيان يندفع الإشكال الذي أورده الشراح على الماتن. الماتن ماذا قال؟ قال لإيهام استلذاذه، فاعترض الشراح بأن هذا التلذذ حاصل حقيقة لا توهما. جيد. فكان الأحرى حينئذ بالماتن أن يقول أو الإعلام بالاستلذاذ به لا إيهام استلذاذه، لأن التلذذ ها هنا ليس متوهما بل هو تلذذ حاصل حقيقة. هذا البيان لا يرد عليه مثل هذا الإشكال، لأننا قلنا إن المقام مقام شكاية ومقام تحسر، جيد، وتفجع من البعد، ومن كان بعيدا عن حبيبه يتخذ ذكر الاسم سلوا له فيوهم غيره أنه قد حصلت له اللذة، وإن كان الحبيب لا يحصل له الالتذاذ حقيقة إلا بالوصال، إلا باللقاء، فتبقى اللذة متوهمة وليست حاصلة حقيقة. ولذلك أراد أن يوهم الآخرين أنني على بعدي هذا جيد، فإنني أتلذذ ولو بسماع الاسم، ولكن المقام حقيقة مقام شكاية، ومع مقام الشكاية فلا بد أن نفترض مقام الحزن وحالة الحزن وحالة التفجع والتوجع وغير ذلك، وهذا كله يحول دون اللذة الحقيقية والسعادة الأبدية. هذا تمام الكلام في هذه النكتة. بلاغة شاك؟ والبلاغة أكذبها أعذبها، أو أعذبها أكذبها. وكأن في المقام مقام الشكاية. جاي نحو قوله بالله يا ضبياط القاع قلن لنا ليلاي من كنا أم ليلى من البشر. من ليلاي وليلى، هذا فهم آخر يضاف إلى بقية أو إلى الفهم الذي ذكر في الكتب. للغزال مش للحيوانات.
في الرشاد.
النكتة الثانية قال أو التبرك به نحو الله الهادي ومحمد ومحمد الشفيع. المراد ها هنا أن يقول القائل محمد الشفيع في مقام الجواب عن السؤال بهل محمد هو الشفيع، لا ابتداء، يعني إذا أتى المتكلم وأخبر ابتداء بأن محمدا صلى الله عليه وآله شفيع، فهذا ليس تبركا، وإنما هذا إخبار جيد. وإنما تتحقق هذه النكتة إذا فرض أن المتكلم في مقام الجواب عن السؤال بهل محمد هو الشفيع فيقول محمد الشفيع، إذ كان يكفيه في مقام الجواب أن يثبت النسبة بقوله نعم أو بقوله بلى أو بقوله كذلك وغير ذلك من الكلمات التي تدل على ثبوت أو على إثبات النسبة. جيد. من نكاتي المجيء بالمسند إليه علما كذلك التفاؤل، كما تقول سعد في دارك. ومن النكات أيضا التطير أي التشاؤم، كما تقول السفاح في دار صديقك. لذلك ألا نحن بالعامية نقول جا صاحبك، هذا نظير ذاك. ومن النكات أيضا التسجيل على السامع، كما تقول زيد فعل ذلك مستفهما لمن أخبرك قبلا أن زيدا فعل ذلك، ولكن من غير التصريح بذلك، كما إذا كان هناك قرينة بينك وبين خصوص المخاطب في أن الحديث عن زيد فقال هو فعلها، فأردت أن تسجل عليه هذا الاعتراف حتى لا يتأتى له أن ينكر ذلك إذا تعرض إلى المطالبة وإلى المواجهة من زيد، فتقول زيد فعل ذلك، فتسجل عليه فتسجل على السامع أمام الناس حتى إذا أقر ذلك لم يتأتى له بعد ذلك الإنكار، فتقول له زيد فعل ذلك وإن كان قد أخبرك في رتبة سابقة بأن زيدا فعل ذلك، ولكنه في الرتبة الأولى عند الإخبار الأول لم يصرح لك بلفظ زيد، فربما تأتى له الإنكار إذا ما تعرض إلى أي مواجهة أو مطالبة. والأمر واضح. قال أو التبرك نحو الله الهادي ومحمد الشفيع أو نحوي ذلك كالتفاؤل والتطير والتسجيل على السامع وغيره مما يناسبه اعتباره ما يناسب اعتباره أو اعتباره؟
اعتباره
بصح أن يقول يناسب اعتباره، ولكن الأولى أن يناسب المقام اعتباره، يعني اعتماده في الأعلام. هذا تمام الكلام طبعا. وفي هذا القيد الأخير إشارة إلى أن النكات غير حاصرة وغير منضبطة، وهي كثيرة لتكثر الأحوال. يقع الكلام بعد ذلك في الأحوال الداعية إلى إيراد المسند إليه معرفا بالموصولية. شوف، قد عرفنا في النحو أن اسم الموصول مبهم بحسب ذاته، لأنك عندما تقول جاء الذي أو رأيت الذي، لا يحصل الانتقال من سماع لفظة الموصول إلى أي معينة. فالأسماء الموصولة كلها مبهمة بحسب نفسها، وإنما تكتسب تعيينا وتشخصا بسبب جملة الصلة. ولذلك أوجب في جملة الصلة أن تكون معهودة ومعلومة للمخاطب، لأن جملة الصلة لو كانت مجهولة لم تنفع لكي تعرف اسم الموصول، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فلا بد أن نفترض أن المخاطب جاهل بشخص ذلك الموصول، ولكنه عالم بصفة من أوصافه، حتى إذا أحضرت له هذه الصفة انتقل منها أو استطاع أن يشخص منها ذلك الموصول. إذن فحق جملة الصلة أن تكون معلومة دائما، لأنها هي التي تفيد اسم الموصول تعريفا، هي التي تجعل اسم الموصول معلوما للسامع. فلو لم تكن الصلة معلومة جيد، فإنها لا تجعل اسم الموصول معلوما كذلك، لأن فاقد الشيء لا يعطي. فحق جملة الصلة أن تكون معهودة عند من؟ عند المتكلم أو المخاطب، عند السامع، عند المخاطب، وبطبيعة الحال عند المتكلم، لأن المتكلم سوف يعتمد على علم السامع بهذه الصلة، حتى إذا أراد أن يعين له الموصول أتى له بهذه الصلة. وإذا كان المتكلم قد أتى بهذه الصلة فهو يعلمها أيضا بلا إشكال. والحاصل أن المتكلم حينما يريد أن يخبر عن حكم شخص معين، عندما يريد المتكلم أن يحكم على شخص معين بحكم ما، وأن يوصل ذلك الحكم إلى السامع، فلا بد أن يحرص على تعيين ذلك الشخص في ذهن السامع في رتبة أولى. لا بد أن يعين له هذا المسند إليه أولا، ثم بعد ذلك يحكم عليه. إذ لو لم يتعين عند السامع المحكوم عليه لم يكن لسماع الحكم عنده أي فائدة. ولذلك الآن مثلا إذا قلت لك جاء حسن وأنت لا تعرف من حسن، فأول سؤال سوف تسأله لي من حسن؟ من هو حسن؟ سؤالك هذا يكشف عن أن هذا الخبر عديم الفائدة بالنسبة لي، ما دمت جاهلا بذلك المحكوم عليه، لأن الخبر إنما يؤتى به لأجل المبتدأ، الغرض الأساسي الذي يساق لأجل الكلام هو المسند إليه. فإذا كان المخاطب جاهلا بالمسند إليه فهو لا ينتظر سماع حكمه، لأن الحكم على الشيء فرع تصوره. إذن فالمتكلم عندما يريد أن يخبر شخصا أو عفوا أن يخبر عن حكم ثابت لشخص معين فلا بد أن يعين ذلك الشخص في ذهن السامع في رتبة سابقة. فلو لم يكن التفت، فإن كان هذا الشخص معروفا للسامع بكل مشخصاته فإنه يأتي على ذكره بلفظ العلم، يقول زيد، ويعتمد على أن المخاطب يعلم بزيد فتقول له زيد قال. ولكن في بعض الأحيان قد لا يكون المحكوم عليه مشخصا ومعروفا عند السامع إلا بصفة واحدة من الأوصاف، فحينئذ يجب على المتكلم أن يحضره للسامع وأن يعينه له بتلك الصفة، لأن أي صفة أخرى غير هذه الصفة سوف تكون مجهولة بالنسبة إليه، فلا يحصل التعيين لأن فاقد الشيء لا يعطيه. كما إذا افترضنا أن المخاطبة لا يعرف زيدا ولكنه شاهد البارحة شخصا ضربني، فهو لا يعرف زيدا إلا بصفة الضرب، فتقول له جاء الذي ضربني، فيحصل عنده الانتقال إلى ذلك الشخص الذي رآه أمس بسبب أنه لا يعلمه إلا بهذه الصفة، فيؤتى له بهذه الصفة. وهذا هو الغرض من تعريف المسند إليه بالموصولية. ولذلك شوف قال وبالموصولية، أي تعريف المسند إليه بإيراده اسم موصول. الغرض قال لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة، لا يعلمه ولا يتشخص عنده إلا بهذه الصلة، إلا بهذا الوصف، كقولك الذي كان معنا أمس رجل عالم. ولو كان يعلم اسمه لقال له زيد عالم، ولكنه لا يعرف إلا أن شخصا ما كان مصاحبا له في الأمس. جيد، شو هو؟ لا، سيأتي معنا أنه قد يعتمد على النعت، سيأتي معنا في الأمثلة الآتية نرجع إليه إذا لم يطلع. جيد، شوف الآن ماذا قال الماتن. إنما يؤتى بالاسم الموصول أو بالمسند إليه معرفا بالموصولية، التفت، إذا فرض عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة، ولم يقل إذا فرض عدم علم المتكلم، وكذا لم يقل إذا فرض عدم علم المخاطب والمتكلم معا. والتحقيق أن تعريف المسند إليه بالموصولية لا ينحصر بما إذا كان المحكوم عليه لا يتضح للسامع إلا بطريق الصلة وبطريق الوصف الخاص. تعريف المسند إليه بالموصولية ليس منحصرا بأن يكون المخاطب جاهلا بالصلة، ومن هنا يصبح عندك خياران. ليس كلما أتي بالاسم الموصول معرفا أو كلما أتي بالمسند إليه معرفا بالصلة فنحن نفترض أن المخاطب لا يعلم اسم الموصول إلا بصلته، بل قد يكون المحكوم عليه حاضرا للمخاطب بجميع مشخصاته ومعروفا له بجميع أوصافه، لكن المتكلم لا يعرفه إلا بصفة من الأوصاف. كما إذا أردت أن تسألني أنت مثلا عن الشخص الذي كان معي وكان ذلك الشخص أخي، فالمخاطب يعلم بجميع أوصاف هذا المسند إليه، هذا المحكوم عليه، وإنما المتكلم هو الذي يجهل هذا المسند إليه ولا يتعين له إلا بصفة واحدة. إذن فقد يكون المحكوم عليه حاضرا للمخاطب بجميع أوصافه، لكن المتكلم لا يعرفه إلا بصفة من الأوصاف، فلا بد حينئذ أن يأتي المتكلم به معرفا بهذه الصلة أي بهذا الوصف، ثم يحكم عليه بعد ذلك، لا لأن المحكوم عليه غير متشخص للسامع، هو متشخص، بل لأن المتكلم لا يعلمه إلا بهذه الصفة وبهذه الصلة. جيد. وإذا كان هناك مورد آخر لإيراد المسند إليه معرفا بالموصولية غير هذا المورد الذي ذكره الماتن، فلك أن تسأل لما اقتصر الماتن على خصوص هذا المورد ولم يتعرض إلى المورد الثاني. لا، شو ماله؟ لعدم علم المخاطب في المورد الثاني. المخاطب عالم أو لا؟ عالم بالمحكوم عليه. الذي لا يعلم بالمحكوم عليه هو المتكلم. والجواب أن الماتن لم يتعرض إلى هذا المورد لأن المتكلم إذا انحصرت معرفته بالمسند إليه بهذه الصلة، إذا كان المتكلم لا يعرف المسند إليه إلا بهذا الوصف، فسوف يأتي بهذا الوصف شو كصلة، والصلة لها محل من الإعراب أو لا؟ لا محل لها من الإعراب. فإذا كان المتكلم لا يعلم بالمسند إليه إلا بهذه الصلة، فسوف لن يكون قادرا على أن يحكم عليها بأي حكم آخر. شوف، أنا لا أعرف عن فلان إلا أنه كان معك، فأقول الذي كان معك، لأن الخبر الذي أريد أن آتي به بحسب الفرد لا أعلم عنه شيئا إلا هذه الصلة، وقد أتيت بها لتنقيح المسند إليه، فما هو الخبر الذي سأخبره بعد ذلك؟ لأن أي خبر سوف أخبره بعد ذلك فلا بد أن يكون معلوما لي، فهذا يعني أنني قد علمته بهذه الصلة وبشيء آخر، هذا خلف. طيب، نقول لأن المتكلم إذا انحصرت معرفته بالمسند إليه بهذه الصلة فسوف لن يكون قادرا على أن يحكم عليها بأي حكم آخر، لأنه إذا حكم عليها بحكم آخر فهذا يلزمه أن يكون عارفا بهذا الحكم أو لا، والخبر دائما وصف من أوصاف المبتدأ أيضا أو لا، وصف من أوصافه، فيلزمه أن يكون عارفا بهذا الحكم في رتبة سابقة، فلا تكون معرفته بالمسند إليه منحصرة بالصلة، بل تكون منحصرة بالصلة وبهذا الحكم. هذا خلف الفرد، إذ الفرد أنه لا يعرف عنه إلا هذه الصفة. طيب، نعم، له حينئذ، يعني هل هذا المورد الثاني عديم الفائدة أساسا؟ هل هذا المورد ممتنع ثبوتا من أول؟ قال نعم، له حينئذ أن يحكم عليه بالأحكام العامة، كما إذا قال الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم. شوف، فهو لا يعلم عن من في بلاد المشرق شيئا إلا أنهم في بلاد لا يعرفهم إلا بأنهم أناس يسكنون بلاد المشرق، وحكمه بأنه لا يعرفهم حكم عام، الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم، هذا إخبار، هذا حكم جيد، ولكنه حكم عام. ولا يخفى أن مثل هذه الفائدة قليلة الجدوى، الحكم موجود إذن الفائدة موجودة، ولكن مثل هذه الفائدة قليلة الجدوى، لأنها مما يعلمها أغلب الناس، فلا ينتظرون سماعها ولذلك لا يلتفت إليها البليغ في العادة، وإن كان قد يلتفت إليها ولو نادرا، فلم يتعلق حينئذ للبليغ غرض بذكرها. ولذلك جعل الشارح هذا المورد الثاني موردا لقليل الجدوى، ولم يقل إنه عديم الفائدة. قال بس لخلص المطلع، شو بكتب؟ من الذين في بلاد المشرق من هم؟ هذا حينئذ ليس إخبارا، هذا يأتي مكانه في الإنشاء في الاستفهام، والكلام في نكات الإخبار فيما إذا أراد المتكلم أن يخبر عن مضمون الخبر أو عن لازمه. طيب، قال وبالموصولية أي تعريف المسند إليه بإيراده اسم موصول لعدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصل، كقولك الذي كان معنا أمس رجل عالم. ولم يتعرض المصنف لما لا يكون للمتكلم أو لكليهما علم بغير الصلة، نحو الذين في بلاد المشرق لا أعرفهم، هذا إذا فرض أن المتكلم وحده لا يعرفهم، أو لا نعرفهم إذا فرض أن كلا من المتكلم والمخاطب لا يعرف شيئا عن المحكوم عليه إلا أنه في بلاد المشرق. قال لقلة جدوى مثل هذا الكلام، هذه نكتة من النكات، هو نفسه كلام. عندما نذكر النكات الباقية سنفرق وسنبين أن هل هي داخلة في أساس المعنى، هل يمكن أن ينوب شيء منابها أو لا، سنشرح ذلك. قال النكتة الثانية لاستهجان التصريح بالاسم، والثالثة أو زيادة التقرير. أما النكتة الثانية فقد مثل لها بقوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، ويمكن أن نقرب هذه النكتة بتقريبين، ولكن لابد أن نشرح أولا ما معنى استهجان التصريح بالاسم. المراد من استهجان التصريح بالاسم استقباح ذكر الاسم واستقذاره عند المخاطب، سواء كان ذلك الاستقباح من أجل قبح المعنى. شوف أنتم في المنطق، في منطق المضفر، أخذتم أن العلاقة الوطيدة بين اللفظ والمعنى تجعل أحدهما منزلا منزلة الآخر، حتى أنك إذا أردت أن تستحضر المعنى فإنك تستحضره بلفظه، جيد؟ ولذلك قد يسري حكم أحدهما إلى الآخر، قد يسري حسن المعنى إلى اللفظ، فيصبح اللفظ حسنا بسبب أن معناه كذلك كما في لفظ الحبيب، جيد؟ وقد يسري القبح من المعنى إلى اللفظ فيصبح اللفظ قبيحا بسبب قبح المعنى، وكذلك وهذا كالألفاظ الدالة على العورة أو غير ذلك من الألفاظ التي يتداولها أهل السوق، جيد؟ فإذا الاستهجان بالتصريح أو استهجان التصريح بالاسم واستقباح ذكره، سواء كان هذا القبح في اللفظ ناشئا من قبح في المعنى أو من شيء آخر أو من خصوصية خارجية كما سنمثل كليهما، فما كان ناشئا من قبح في المعنى كما تقول الهواء الذي يخرج من الدبر مثلا، جيد؟ هذا احتراز أو عوض عن أن يقال اللفظ المعروف، فإنه قد ينشأ أو قد يستقبح ذكره بسبب قبح معناه، أو لا، قد يكون القبح ناشئا من خصوصيات خارجية كما في قوله تعالى التي هو في بيته على أحد التوجيهين. شوف قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها في تقريب هذه النكتة في هذه الآية وجهان. الوجه الأول هو أن الآية لم تصرح بالمسند إليه بلفظ العلمية، لأن المسند إليها هنا من هي؟ هي زليخة. جيد؟ وترتيب ألفاظ زليخة ليس ترتيبا منسجما مع الذوق الموسيقي، يعني تجد أن هذه الألفاظ جيد متنافرة نحو تنافر. فلو قال وراودته زليخة لاستقبح أن يذكر هذا اللفظ والتفت. وهنا القبح لم ينشأ من قبح المعنى، وإنما نشأ هذا القبح من طريقة ترتيب الحروف. هذا هو التوجيه الأول، وهو الذي ذكره التفتزان. والبعض ذكر توجيها آخر وحاصله أن المخاطب في هذه الآية أو هذه الآية متلوة بالدرجة الأولى على العرب، لأن القرآن قد نزل بلغتهم، وعادتهم كانت جارية على أن لا يصرحوا باسم الإناث، يعني مثل الخليجية الآن، فلم يقل زليخة وعوض عنها بصلة ملازمة لها تعينها وتشخصها جريا على عاداتهم. لكن هذا لا دليل عليه، هذا الشاهد كمن يحاكم النص الآية في زمن النص على العادة الجارية الآن. وإلا قديما كان يقال فاطمة هي فاطمة، وكان يقال هند، وكان يقال غير ذلك من اللواتي نعرفهن. على كل حال، وسيأتي معنا أن هذه الآية هل هي شاهد لهذه النكتة أم أنها شاهد لشيء آخر. قال أو لاستهجان التصريح بالاسم أو زيادة التقرير. معنا وقت نشرح ما هو الفرق بين التقرير والتأكيد. معنا وقت؟ يعني ليس معنا وقت؟
حسب الفرق.
الفرق بين التقرير والتأكيد يأتي، والحمد لله رب العالمين. طبعا يمكن أني يوم التنان يكون تقدم معنا الفرق بين التقرير والتأكيد.
قبل أحساس
التواصل اللي بوقف عليه.